مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد ضمن هذه الحملة المباركة على هذه الشاشة الطاهرة، هذه الحملة بعنوان أنصار عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى الله وسلم وبارك على زوجها وحبيبها حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأعزاء، أسعد ضمن هذه اللقاءات في هذه الحملة المباركة أن أكون بصحبة شيخ حبيب إلى قلوبنا، هادئ الطباع، فإنه صاحب السمت الهادئ، إنه صاحب الفضيلة، الداعية الإسلامي والمحقق في الحديث، فضيلة الشيخ هاني الحاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الكريم، ونحن في هذه الحملة المباركة، حملة أنصار عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبها وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نود أن نتناول في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن أم المؤمنين عائشة وهؤلاء الشرذمة الذين تطاولوا بألسنتهم على أم المؤمنين عائشة، وهم يعرفون أنهم يسبون في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. دعنا نبدأ من هذه النقطة، التعريف بالشيعة، رغم أنهم قد عرفوا كثيرا، وإنما الشيء بالشيء يذكر، ولا بد من تعريف بسيط في بداية هذا اللقاء حول هؤلاء الشرذمة الشيعة الذين يتطاولون على عرض نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم.
الحمد لله المبدئ المعيد العزيز الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، أحمده تعالى وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. سبحانه وتعالى قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن وفقه إلى الخير فهو الرشيد. وأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. وأصلي وأسلم وأبارك على آل بيته الطيبين وصحابته الكرام الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة هذا الدين، هم الرجال بأفياء الجهاد نموا، وتحت سقف المعالي والندى ولدوا، جباههم من حنت إلا لخالقها، وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فمسألة الشيعة من المسائل الهامة التي ينبغي على كل مسلم أن يعلم حقيقة هؤلاء، لأن من تدبر يعني دين الشيعة، من تدبر دين الشيعة ومعتقد الشيعة، علم أن هذا المعتقد يعني لا يمت للإسلام بصلة، وهو دين غير الدين، وهذا بنص كلامهم كما يعني سنذكر. هم الذين قالوا أن هذا الدين، يعني قالوا أن هذا الرب الذي يعبده أهل السنة ليس برب لنا، وهذا الرسول الذي يعني يسيرون على هديه ليس برسول لنا. فهذا من كلامهم، أنهم قالوا أن هذا الدين غير الدين. وقال هذا الكلام أيضا ياسر الخبيث، يعني فيما سمعته قال يعني كيف نتقارب، لأنه طبعا يعني إيه ترك، يعني ترك التقية، وقال سنسمي الأشياء بمسمياتها خلاص. ما يعني إيه عصر التقية انتهى، وابتدى يعني يصرح بهذه الأشياء التي هي في كتبهم. ويعني كان يعني بعض الناس يعني قد ينكر هذه الأشياء أو يستغرب هذه الأشياء، أو يظن أن بعض الناس الذين يذكرون هذه الأشياء إنما هي محض افتراء على هؤلاء أشياء. فبداية طبعا يعني لا شك أن نتكلم يعني الكثير من علمائنا ومشايخنا ويعني إخواننا الدعاء في مسألة يعني تعريفات الشيعة وكذا، ولكن يعني نمر عليها مرورا من باب التعريف. طبعا الشيعة لهم أكثر من اسم، وسموا بالشيعة لأنه يعني لأنهم تشيعوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زعموا وجعلوا يعني الخلافة في أولاده وفقط علي بن أبي طالب، فسموا بأسماء أو يعني اسم سموا بالرافضة، وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان رضي الله عنهم جميعا، وثموا بالإمامية لأنهم جعلوا مسألة الإمامة هي أصل الدين عندهم وهي من المسائل الكبرى عندهم. أيضا سموا بالإثنى عشرية لأنهم جعلوا الأئمة يعني إثنى عشر إماما فسموا بهذه الأشياء.
فضيلة الشيخ اسمح لي ونحن نعرف الشيعة والرافضة والإثنى عشرية. نأخذ هذا الاتصال من الأخت أم محسن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
أنا كنت عايزة يعني أفهم يعني الإخوة المسلمين يعني في مصر خصوصا إن الشيعة يعني عندهم حاجة اسمها تقية.
نعم.
والتقية دي للأسف بيخش بيها على أهل السنة اللي ما يعرفوهمش.
نعم.
و يعني للأسف بيضحكوا عليهم ويقولوا إحنا أهل البيت وبنحب أهل البيت وحاجات زي كده يعني. واحنا عايزين طبعا يعني واقفة بقى يعني عشان حكاية بقى من عائشة يعني سبت هكذا يعني. فاحنا عايزين نعمل وقفة قضائية فعلا ان يعني نشوف اي عالم شيعي عمل كتاب مثلا في سب امهات المؤمنين او حاجة زي كده او الصحابة ونجمع كل العلماء دول ونجمع الوثائق كتبهم كوثائق عشان نرفع عليهم قضية كلهم.
نعم.
بحيث ان احنا يبقى في تجريم بقى قضائي ليهم لان هم يعني للاسف بيعملوا في صمت ولهم خطه خمسينيه والاهل السنه للاسف مش حاسين ولما الواحد يجي يتكلم حد من اهل السنه العوام بيبقاش يعني متخيل المشكله.
نعم.
ومش شايفين اللي حصل في العراق ايه بيحصل ايه اي واحد اسمه عمر او ابو بكر او عائشه كلهم بيقتلوا. نعم. وضريح ابو لؤلؤه في ايران
بيقتل
مدينه كاشان وبعدين نسمع الخامنئي بيقول ان ما ينفعش يسب امهات المؤمنين وبعدين مش عارفه الضريح اللي بيسب فيه امهات المؤمنين هناك في ضريح كشان ده بيعمل ايه.
جزاك الله خيرا اختنا ام محسن على غيرتك على امنا عائشه وعلى دين الاسلام عموما. بارك الله فيك. وهذه الاقتراحات لابد ان تحمل محمل الجد وان تنفذ باذن الله تعالى. وقد بدات قناه الحكمه بالفعل في مطارده هذا الخبيث و سيتلوه بإذن الله مطاردات لكل من يتطاول على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم أو يسب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك أختنا أم محسن. ونعود إلى شيخ الكريم ونعرف الشيعة هؤلاء الشيعة الرافضة الإثنى عشرية.
طبعا أيضا من أسمائهم الجعفري.
نعم.
ولأنهم يعني انتسبوا كذبا وزورا إلى جعفر الصادق وهو منهم براء.
نعم.
هؤلاء الأئمة يعني على هذا الترتيب لأن احنا بنذكر الترتيب دوت لأن يعني المعروفون والمشتهرين يعني عند أهل السنة هم 11 إماما والإمام اللي هو ال 12 اللي هو الأخراني دوت يعني هو ده سبب الإيه سبب يعني أو هذا انبنى عليه معتقد الشيعة.
يعني الأئمة 11 بدأوا بمن؟
بدأوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويلقبونه بالمرتضى.
المرتضى.
نعم. بعد كده الحسن بن علي بن أبي طالب ويعني ويلقبونه بالمجتبى.
نعم.
بعد كده الحسين بن علي بن أبي طالب ويلقبونه بالشهيد. بعد كده زين العابدين ويلقبونه بالسجاد. بعد كده محمد الباقر اللي هو ابن علي زين العابدين سموه لقبوه بالباقر. بعد كده جعفر الصادق لقبوه طبعا بالصادق. موسى الكاظم ولقبوه بالكاظم. وعلي الرضا ابن موسى الكاظم يلقبونه بالرضا. وبعد كده محمد الجواد بن علي الرضا يلقبونه بالتقي. بعد كده علي الهادي بن محمد الجواد يلقبونه بالنقي. بعد كده الحسن العسكري بن علي الهادي ويلقبونه بالزكي. ال11 يعني ال11 امام كلهم من آل البيت من يعني من ابناء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه.
بس هناك شيخ الكريم ملاحظة على هذه الاسماء ابتداء من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك تتابع من بعد علي الحسن الحسين ثم ليس هناك نسل متواصل. يعني ليس الإمام هو ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام.
ما هم يعني هم سموا بالإمامية لأن هم لا يصلح عندهم ودي مسألة تأتي لا يصلح عندهم أن يكون إماما إلا من آل البيت ومن نسل علي بن أبي طالب تحديدا.
نعم.
فمسألة التتابع كل ما كان بين يعني هؤلاء أو قبل علي بن أبي طالب حتى فقد أبطلوا إمامته. هم ليه سموا بالرافضة؟ لأنهم رافضوا إمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان رضي الله عنهم جميعا. فتتابع ليس شرطا عندهم، كل ما يتخلل هذا يعني هذه الإمامة فهو باطل عندهم إلى الآن. حتى يعني سيأتي الكلام حتى أنهم الآن يعني سبحان جميع الشيعة الموجودين في جميع الدول العربية ولاؤهم لإيران عشان مسألة بقى ولاية الفقيه وكذا، لأن كل هذه الولايات عندهم ولايات باطلة، اللي في الكويت الولاية عنده باطلة، اللي في السعودية الولاية عنده باطلة، اللي في مصر الولاية عنده باطلة، كلها لا ولاؤهم إنما هو لإيران لولاية الفقيه، فهم لا يعترفون إلا بهؤلاء الأئمة وفقط.
طيب يعني خلينا نمشي بتتابع حتى تكون هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى تكون عبارة عن حقائق عن الشيعة وتكون حلقة مؤصلة لها أصول تاريخية وأيضا أصول علمية وشرعية حتى يكون المشاهد معنا خطوة بخطوة ونحن نتحدث عن هؤلاء الشيعة.
طيب هم لغاية الرقم 11 اللي هو الحسن العسكري بن علي الهادي، فهم عندهم النص ان هم لابد من 12 امام، دينهم بنى على ذلك. طيب جه الحسن العسكري مات وعنده يمكن تقريبا 28 سنة او 29 سنة ولم يترك نسلا. فكده خلاص انهدم المذهب، فيعملوا ايه؟ طبعا كما قال الشيخ الاسلامي ان يعني ان الروافض من اجذب الناس، فسبحان وكما قيل ان دين الشيعة نصفه كذب والنصف الآخر يعني لعن وسب وتكفير، وسيأتي ظاهرة التكفير عند الشيعة وكيف يكفرون صعب يكفرون يعني عموم أهل السنة.
طب اسمح لي فضيلة الشيخ نأخذ هذا الاتصال ونعود إلى كذب الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور الشاشة يا دكتور.
ده نورك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. وأعتقد أن الحملة بدأت تؤتي أكلها وثمارها اليوم لما المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران نبه على جميع الشيعة في العالم، وكلامه مسموع طبعا، إن هم يكفوا عن سب الصحابة وسب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وعدم الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والنهاردة كنت بتابع قناة بتاعت لبنان اسمها المنار، وجايبينها في الخبر الرئيسي وترحيب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر بذلك من قاعدة لنا الظاهر والله يتولى إيه السرائر. فهذا نصر بإذن الله، لأنه كما ذكرت حضرتك وضيوفك الكرام أننا على الحق، ويمكن هم أحسوا بذلك فبدأوا يشتغلوا بموضوع التقية وإن هم يعودوا في كلامهم، مع إن معظمهم يسبوا، إنما دلوقتي أعلى رأس فيهم بيقول خلاص إحنا مش هنسب مرة ثانية. ومن سب فهو ضال ومضلل وهو لا ينتسب إلى المذهب الشيعي. ولكن لي مداخلة بسيطة في جمهور عوام الشيعة الذين ينتشرون في لبنان وينتشرون في العراق وينتشرون في معظم دول الخليج وحتى في السعودية، فيه ناس عوام كثيرين زي عندنا زي أهل السنة، عندنا ملايين من العوام لا يعرفون الخلفاء الراشدين ولا يعرفون شيء. كذلك نفس الأمر، احنا يعني احنا ممكن ناخذ جانب نقول غلاة الشيعة مثلا او طائفة من الشيعة، يعني العوام اللي هم بيقولوا نؤمن بالقرآن ونؤمن بالحديث ونؤمن، اللي هم الناس البسيطة وهم ملايين ملايين في لبنان ومنتشرين مع اهل السنة والجماعة ومنتشرين في العراق ومتزوجين من اهل السنة واهل السنة متزوجين منهم ولا يعرفون، يعني العيلة الواحدة في العراق بتجد فيها السني والشيعة، العيلة الواحدة ممكن يبقى ابن العم سني وهكذا، يعني رأيت ذلك كثيرا، وخصوصا يعني بحب أتابع الأخبار يعني وأستطلع ذلك.
أحسنت دكتور أشرف، ونحن بالفعل يعني في ضمن هذه الحملة نفرق بين عمائم الشيعة ومن يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ومن هم من عوام الشيعة الذين لا يدركون هذه الحقائق، ونحن نضع عليهم هذه الحجج والبراهين لعل الله سبحانه وتعالى يهدي قلوبهم ويعودوا إلى حظيرة الإسلام الصحيح، حظيرة الإسلام الحق. وهذا هو ما نبغيه في مثل هذه الحملات. بارك الله فيك دكتور أشرف سمير النجار، ونتمنى أن نلتقي معك بإذن الله مرة أخرى قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور أشرف. السلام عليكم. الأخ صلاح من فضلك تستمع إلينا من الهاتف. السلام عليكم. قطع الاتصال. نعود شيخي الكريم إلى هؤلاء الشيعة وغلاة الشيعة كما ذكر دكتور أشرف، وأيضا هذه العمائم التي لها دين يختلف كثيرا عما نؤمن به في دين الإسلام الحق، دين أهل السنة والجماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني مشايخنا وعلمانا لا شك انهم فرقوا بين يعني كما ذكر الدكتور اشرف بين مسألة يعني بين يعني علماء او من يسمون بعلماء الشيعة،
نعم،
الذين يعني ينفسون هذه السموم، وبين عوام الشيعة. فعوام الشيعة هؤلاء يحتاجون الى دعوة، لان قد يغرر بهم سبحان الله. يعني شوف هؤلاء الشيعة تمسكوا بمسألة آل البيت، ونحن من احب الناس لآل البيت ومن اتبع الناس لآل البيت،
نعم،
ولكن سبحان الله يعني استغلوا هذه المسألة حتى إذا عارضهم أحد يقال هذا من أعداء آل البيت، فمسألة عطفية يعني يعمل له إرهاب نفسي إن ده من أعداء آل البيت، لأنه يعني يطعن في الشيعة ويتكلم في الشيعة وكذا. ولكن إحنا سبحانه نتكلم بحقائق من كتبهم، وطعن في القرآن الكريم، وطعن في الصحابة الكرام الذين حملوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا. فإذا يعني إذا انهدم الصحابة انهدم الدين،
نعم.
فنحن نبين هذه.
ولكن قبل أن نستطرد، نعم، معنا اتصال من السعودية.
صدر.
أخي عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل. من فضلك استمع إلينا من الهاتف وأخفض صوت التلفاز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير.
الله يبارك الله فيك.
في هذه اللحظات أسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن جاهد بلسانه وحجته عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أقول يعني من تأمل حال الشيعة في يعني مرور الإسلام ومرور الأيام في التاريخ، وجد أنهم قوم قام دينهم على يعني الافتراء والكذب والبهتان، ويعني من نظر إلى معتقدهم وسوء فسادهم وانحرافهم عن منهج الكتاب والسنة في أصل الاعتقاد وهو موالاة أو الغلو في الصالحين. وإذا ذكر الغلو، غلو النصارى، ذكر غلو هؤلاء الرافضة،
نعم، هذه
في أئمتهم وفي مشايخهم، حتى أنك لترى مثلا من يزور منهم المقابر في جميع بلدان المسلمين وجد منهم الغلو والتوسل بهؤلاء من دون الله عز وجل. هذا من باب الانتقاد والدعاء. أما من انتقادهم القرآن ولا يخفى عليكم، لكن الذي يجب أن يقال في هذه العجالة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية محفوظة، وأن أمهات المؤمنين التي فضلهن الله عز وجل في القرآن وبرأ أم المؤمنين أما يقوله الظالمون، وأما قاله يعني من تقدم من أهل النفاق وقال الله عز وجل في فضلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ويجب على المسلمين في كل مكان أن يقوموا بهذه النصرة وأن ينصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع وفي القول باللسان وفي المحافل وفي الخطب وفي الاجتماعات حتى ينشر هذا الأمر. ولا تحسبوه شرا لكم كما ألا تحسبوا شرا لكم كما قال الله عز وجل في سورة النور، وفقكم الله لكل.
بارك الله فيك أخي عبد السلام من المملكة العربية السعودية. أخي أبو مسلم من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
بارك
أنا
الله.
أساسا حضرتك بس معلش يعني لو حضرتك تجاوبني على السؤال وفضلت الشيخ معاه، يعني هل في عصر الفضائيات والخبر اللي بيحصل في جنوب أفريقيا بتبقى شمال السويد عارفه في نفس الثانية أو بعدها بربع ساعة، نقول إن في عوام الشيعة؟ يعني نفسي أفهم، يعني عوام الشيعة اللي كانوا قاعدين قدام ياسر الخبيث في لندن، وعوام الشيعة اللي كانوا قاعدين قدام مجتمع الشيرازي، وعوام الشيعة اللي هم كانوا قاعدين قدام أحمدي نجاد اللي قال خطبة عصماء في وفاة والعياذ بالله المخنس عمر بن الخطاب عن رأي أحمدي نجاد.
لا حول
ولا قوة. أيوة حضرتك ومتسجل على اليوتيوب. يعني بابا شجاع الدين الصحابي الجليل أبو اللؤلؤ المجوسي اللي بيروح يزوروه في مدينة كاشان، مش دول عوام؟ يبقى يعني ايه بقى عوام شيعة ويعني معممين شيعة؟ انا مش فاهم بس الحتة دي، عشان ده هيحصل. انا اسف يعني يعني انا اسف في اللفظ كده, في هيحصل نوع من التمييع في وقت احنا
لا لا ابدا لا لا يعني اخي ابو مسلم
يعني خلق افعال عباد
يعني رسالتك وصلت, بس عاوز اوضح لك ان احنا هنا نقيم الحج على هؤلاء العوام حتى لا يكون هناك من يقول أن لا تتحدثوا عن الشيعة على وجه العموم, تحدثوا عن العمائم, تحدثوا عن الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن نحن هنا نقيم الحجة والبرهان على هؤلاء حتى نوضح الصورة وتكون الحقيقة الظاهرة. بعد ذلك لن يكون هناك لفظة أبدا عوام الشيعة, فالكل ممن يؤمنون بذلك. وقد اتصلت علينا إحدى الأخوات في إحدى الحلقات من هذه الحملة المباركة وكانت من لبنان, وقالت كما قلت بل وقالت أكثر إن هؤلاء عندما يتبعون هذا الدين ويرتضون هذا المنهج إنما هم يرضون بعض غرائزهم في زواج المتعة وغير ذلك. أحسنت بارك الله فيك أخي أبو مسلم, وأبدا لن تميع القضية. لو لك رد فضيلة الشيخ على هذا,
هو طبعا يعني الكلام. الأخ عنده غيرة يعني محمودة فيه. لكن سبحان الله بد أن نفرق فعلا بين أصحاب العوام وبين العوام.
نعم.
معنى كلمة العامي لا نميع القضية.
نعم.
بدليل نحن نذكر يعني إيه يعني أقوال القوم ونبين الباطل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة العوام, العام ده هو الإنسان المقلد البسيط.
نعم.
إنسان طلع إن هو لقى أصحاب العمائم هم دول أصحاب الدين وهم دول يعني أصحاب الإرشاد والوعظ والبيان وكذا, فطلع خلاص بيسبوا بكر وعمر, طلع يسبوا بكر وعمر زيهم, لكن لا يدري الحقائق ولا يعرف إبطال هذا الكلام من السنة ولا من القرآن ولا كذا, فهذا مغرر به يحتاج إلى دعوة. فطبعا لا شك لابد أن نفرق بين العوام اللي هم الناس المغرر بهم, ناس نشأوا على هذا الأمر فوجد أن أصحاب العمام هم دول أصحاب الدين أو هم دول يعني أهل الدين الذي يتلقى منهم, فهذا يحتاج إلى بيان. لكن هذا ليس تمييعا طبعا.
اسمح لي نأخذ الاتصال من الحبيبة فلسطين. أخي طارق, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أول شيء مشارك دائما في برنامجكم الخير.
بارك الله فيك.
ومشارك دائما معكم. ألو.
معك, نستمع إليك أنت على الهواء أخي طارق.
صوت طيب ممكن خطأ
عندي. استمع إلينا من الهاتف.
من الهاتف صوت طيب. خطأ.
تفضل أنت على الهواء.
أنا مشارك في برنامجكم الطيب الحدو.
جزاك
الله خير. مشايخنا خير الجزاء. ويعني بدي أقول كما أنتم قمتم بحملة ضد عوام هؤلاء الشيعة, لماذا لا تكون حملة لنصرة القدس والأقصى؟
يعني أخي طارق, أنت أظنك كما تقول متابع جيد لهذه القناة التي نحسبها بإذن الله تعالى مباركة.
لكل برامجكم.
نعم.
الحكمة وفي صفا.
للقدس في قلوبنا وفي برامجنا مكانة قوية منذ أن نشأت هذه القناة. اسمح لي أخي طارق أرد عليك. هل تنسى منتدى الحكمة وهو يتحدث عن الأقصى الأسير حلقات طويلة مع الدكتور وسام عبد الوارث و كبار مشايخ وعلماء الأمة الإسلامية جمعاء, حتى أن يعني الشيخ أكرمة صبري والشيخ رائد صلاح والشيخ أبي إسحاق الحويني وكثير من علماء, لا تنسى أخي طارق أننا قمنا بغزة لن تنكسر, غزة تحت الظلام, أكثر من مرة نحن بوجداننا بمشاعرنا بقلوبنا بكل ما نملك نحن خدام لهذه الدولة الحبيسة الأسيرة, نحن فداء لفلسطين, نحن فداء للأقصى, غزة دائما في قلوبنا. أنتم أيها الإخوة في فلسطين عموما وفي غزة تحديدا وأنتم تحت الحصار, دائما قلوبنا معكم بكل ما نملك, نحن معكم ووراءكم. لا تقل أبدا أن هذه القناة أو القنوات الإسلامية تتخلى أبدا عن القضية الأم, قضية فلسطين. بارك الله فيك أخي طارق, ودائما تكون من المنصفين. نعود شيخي الكريم إلى هؤلاء الشيعة, ونحن تحدثنا عن حقيقة هؤلاء الشيعة, نود أن نتحدث أيضا عن حقائق الشيعة, ونبدأ الصحابة عند الشيعة. كيف يرى هؤلاء الشرذمة من الشيعة الصحابة رضوان الله عليهم.
طيب بس قبل ما نتكلم عن الصحابة يعني يبقى بس جزئية واحدة بالنسبة فضل. يعني خاصة بالاثنى عشر إماما، إن انقطع نسل عن ابن أبي طالب عند الحسن العسكري
ومات نعم. يمكن اللي هو الإمام الحادي عشر.
الحادي عشر. نعم. يمكن مات سنة 260 يعني كان مولوده
هجرية.
232 هجرية ومات 260 هجرية. يعني نعم. كان عنده 28 سنة أو 29 سنة.
نعم.
فهنا انقطع النسل، فالإمام الثاني عشر غير يعني غير موجود. فطبعا يبقى كده المذهب كله انهدى.
نعم.
كده المذهب كله. فاضطروا ان هم يالفوا تاليفه زي ما ذكرت ان يعني دينهم بنى على الكذب اصلا، وكما قال الشيخ سامي ان هم من اكذب الناس، الرافضه من اكذب الناس، وهذا معروف على مدى التاريخ،
وهو جزء كبير من عقيدتهم.
صحيح.
يعني هذه التقية. نعم. هذا الكذب،
تسعة اشهر الدين هو التقية. نعم. والكذب.
نعم.
شوف سبحان الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر. الاصل ان الانسان اذا اعتقد شيء لابد ان يدافع عنه، لابد ان يصرح به، لكن يعني هذه التقية طبعا يعني من الأمور الباطنية الخبيثة التي يعني إيه انبنى عليها مذهب الشيعة. فطبعا عايزين مخرج للإمام الثاني عشر.
قبل أن نأخذ تفضل. هذا المخرج نأخذ تفضل. هذا الاتصال
تفضل.
أخي علي من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي علي استمع إلينا وتحدث إلينا من الهاتف فقط، واخذ صوت التلفاز
بإذن الله.
تفضل
يا شيخ. عندي بعض الرسائل يا شيخ.
تفضل.
أول رسالة يا شيخ، الذين يلمعون بعض أصحاب العمائم يا شيخ،
يلمعونهم.
أيوة
سيأتي الكلام.
نعم.
مثلا أنا سمعت قبل شوية إن شيخ الأزهر يعني
تفضل
يعني وكأنه أثنى على رد رئيس إيران يعني. هو لا يعلم أن لديه تقية يا شيخ.
نعم. هو بالتأكيد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يعلم جيدا، لعله يعلم أكثر مني ومن كثير من يعني الناس، كيف أن التقية هي تسعة أعشار الدين في الشيعة. النقطة الثانية أخي علي، علي من ليبيا ليتك تعاود الاتصال بنا مرة أخرى. أخي محمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي محمد، استمع إلينا من الهاتف بارك الله فيك.
أنا معك من الهاتف يا شيخ.
طيب نسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني يا شيخ
تفضل.
حضرتك أنا من الهاتف معك. أنا ليه اللي أنا شايف حضرتك في هذه القضية أن هؤلاء الشيعة الملايين أرادوا أن يشغلوا الرأي العام والقنوات الفضائية بهذه القضايا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه حتى ننصرف
نعم.
عن أن هذه القنوات المهمة لها هو إرشاد الناس لتفرد الله وعلم.
نعم.
كذلك فهم عندنا علموا الإقبال من كل جميع الدول الإسلامية على دين الله جل وعلا وعلى توحيد الله جل وعلا، أرادوا هؤلاء الملاعين انشغال هذه القنوات للأسف الشديد، وانجرف كثير من العلماء خلفهم وتركوا الناس في ضلالهم، وتركوا الناس يعني يعبدوا الأصنام مثل أنهم يذهبوا عند البدوي والدسوقي وحول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من ترشيد هذه الحمل، وأن هناك بعض القنوات القائمة على إرشاد الناس وإرشادهم لتوحيد الله جل وعلا تستمر كما هي، وأن بعض القنوات الأخرى مثل قناة حكمة تزقنا.
بارك الله فيك أخي محمد. وأقول لك أخي محمد أن هذه الحملة ضرورة من الضرورات، لأنه لا بد أن نرد عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وعن عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاهما وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن أخي محمد اعلم أن برامج هذه القنوات لا تزال يعني وستستمر بإذن الله تعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك أخي محمد. أختنا عايدة من فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا عن البرنامج اللي بتحكي عن ستنا عائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنها
فداها روحنا، فداها دماؤنا عائشة الشريفة الطاهرة. والله إن تأثرنا، والله إن بكينا، ولكن نقول لا نريد جزاء لهذا الفاسق الكافر سوى القتل، لا نريد المباهلة. ماذا نستفيد؟ نعم نستفيد أنه يسمع العالم ويرى ما يقول، ولكن سمعنا كثيرا عن هذا الإنسان، لا نريد له جزاء إلا القتل. وجزاكم الله كل خير، اللهم اجعله في ميزان أحسناتكم.
بارك الله فيك أختنا عايدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلى يعني إلينا فلسطين والمسجد الأقصى، وأن نصلي سويا بإذن الله تعالى في المسجد الأقصى قريبا إن شاء الله، وأن يحقق الله أمالك في هذه الأمة. ولكن نحن لا نهدر دماء أحد، ولكن هناك بإذن الله يعني محاولات قضائية للأخذ من هذا الخبيث ياسر الخبيث، فنحن دائما نسلك الطرق القانونية. بارك الله فيك أختنا الكريمة من فلسطين. أعود إليك فضيلة الشيخ حول هذا الإمام بعد انقطاع من الإمام الحادي عشر.
نعم، بعد كده طبعا يعني انهدم المذهب، لأن الحسن العسكري هو آخر إمام من الأئمة الاثنى عشر.
نعم.
فاختلقوا يعني كذبة إن الحسن العسكري تزوج بجاريخ، طبعا اختلفوا في أسماء اختلافا كثيرا.
نعم.
يعني قبل أن يموت، ويعني هذا الـ أنجب منها غلاما اللي هو محمد بن الحسن العسكري، الذي يعني يلقبونه بالحجة أو القائم أو المنتظر، ودائما يعني عندما يتكلمون يقولوا عجل الله فرجه، أي خروجه من السرداب،
إنما هو لم يكن موجودا ولا مولودا.
نعم، سبحان الله، أخ الحسن العسكري هو الذي يعني أخذ إرثه، ولو كان عنده من الأولاد لأخذ إرثه.
نعم.
فيعني هذه يعني كذبة اختلقوها حتى يعني لا ينهدم المذهب. طبعا ذكروا قصة يعني أسطورية، وقصة يعني من المعجزات، أنه دخل يعني حمل متاع آل البيت جميعا، وحمل مصحف فاطمة ودخل إلى السرداب، وله أكثر من 1200 سنة إلى الآن. فلذلك يقولون عجل الله فرجه.
السرداب في أي دولة شيخنا؟
السرداب في العراق.
العراق.
سامر. نعم.
نعم.
فذكروا هذا الكلام. فطبعا يعني هذا الكلام من الأساطير، لا يصدقه أحد. يعني سبحان يعني هذا الإمام الذي دخل ترك العالم وترك الدين وترك إمامة الدين، وعندهم لا تصلح إمامة أحد إلا من آل بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فسبحانه كيف يترك هذا الإمام هذه الأمة أكثر من 1200 سنة، مات سنة 260 هجرية الحسن العسكري، فكيف يترك هذا الإمام المنتظر هذه الأمة أكثر من 1200 سنة ولا يخرج يعني إليهم؟ ولذلك طبعا سيأتي الكلام على ولاية الفقيه، وجعلوها يعني بديلا، أو جعلوا الفقيه نائبا عن الإمام حتى لا ينهدم المذهب وكذا، وسيأتي الكلام عليه طبعا بعد الكلام على الصحابة.
نعم، رضي الله عنهم وأرضهم. إذن شيخي الكريم، تحدثنا عن الشيعة وعن هذه الشرذمة، وبدأنا بشرح توضيحي عن أئمة الشيعة حتى الإمام الحادي عشر، ونحن نؤمن بهؤلاء الأئمة ك يعني
من آل بيت النبي،
من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. وهذا الانقطاع الذي جاء، ثم دخل هذا الفقيه السرداب واختفى منذ أكثر من 12 قرن من الزمان.
نعم.
والأمة مغيب عنها إمامها، كيف يؤمنون بالأئمة؟ يعني كيف اليوم يقولون مثلا في الفترة الماضية الخميني، والآن أحفاد الخميني أو من تبعوا الخميني، يعني هل هؤلاء يعد أئمة لهم؟
نعم، احنا يعني كده دخلنا في مسألة ولاية الفقيه. ما دام إن الإمام ليس موجودا، فظلوا فترة ويعني ظلوا فترة بلا إمام، ينتظرون هذا الإمام إلى الآن. ولكن سبحان الله، ولاية الفقيه إيه هي ولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه يعني ده نائب عن الإمام، هذا نائب عن الإمام. ولاية الفقيه دي بدأت يمكن في القرن الثامن في جبل عامل في لبنان،
تكلم يعني هناك انقطاع من 260 هجرية
لغاية
إلى 800 مثلا هجرية
بالضبط. نعم
ما فيش ولاية للفقيه.
نعم حتى ان هم ذكروا ان يعني سبحان الله عندهم محمد بن مكي الجزيني او الجزيني المتوفى سنة 786 ذكر في كتاب الله اسمه اللمعة الدمشقية ان كل فقيه اجتمعت فيه اوصاف محددة هو نائب عام، لان ولاية الفقيه زي ما قلت لك هو نائب عن الامام.
نعم.
فظلوا بلا إمام حتى صلوات الجمعة يعني معطلة والخمس معطل وكذا، فاخترعوا هذا الاختراع أن يكون هذا الفقيه هو نائبا للإمام، ودلوا كل صلاحيات الإمام تقريبا كل صلاحيات الإمام أعطوها له، فتعطل الخمس وتعطلت الإمامة. فطبعا وعندهم
دعنا نوضح لمشاهدينا الخمس خمس آل البيت.
الخمس كالزكاة، أي حد مثلا اكتسب شيئا يخرج الخمس اللي هو 20% ممن يعني مما حصله يخرج للإمام يتصرف فيه كيف ما شاء.
يعني 20% من أموال بيوت المسلمين بيت مال المسلمين تؤخذ لهؤلاء.
ولذلك طبعا حصلوا منها المليارات، وسيأتي الكلام لأن ولاية الفقيه دي مرت بأربعة مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى بيسموها اللي هي يعني الغيبة الصغرى، فكان بعض علماء الشيعة يدعي إن الإمام يأتيهم سرا ويذهبون إليه ويعني ويقابلونه وكذا، حتى أنه قد اغتر بذلك يعني إيه عوام الشيعة، فكانوا يرسلوا لهم بعض يرسلوا الأسئلة، بعض عوام الشيعة يرسلوا الأسئلة، فلان يدعي أنه يقابل الإمام سرا.
نعم.
فالبعض يبعث له مراسلات حتى أنهم جمعوا هذه المراسلات وهذه الرسائل وردود الإمام، فكانوا يدفعون الخمس ويبعثون بالهدايا الفخمة جدا ويبعثون بالأسئلة وتأتيهم الإجابات، كل هذا من الإيه من الدجل.
نعم.
فلما علم بعض الحكام في هذا الوقت بجمع هذه الأموال والهدايا وبعض الرسائل تذهب ويأتي الرد على الرسائل وكذا، فبحثوا عن هذه المسألة، فطبعا المسألة هتنكشف، فادعوا مسألة الإيه الغيبة الكبرى، خلاص بقى ما ينفعش حد يقابل الإيه ما ينفعش حد يقابل الإمام، وهم الآن في الغيبة الكبرى ينتظرون خروج الإمام. طيب خلاص دلوقتي تعطلت الجمعة وتعطلت الإمامة وتعطلت جمع الخمس، فلابد أن يفكروا في أمر، ففكروا في ولاية الفقيه. ولاية الفقيه إنهم يعينوا الفقيه يعني صفات معينة في الفقيه، فإذا اجتمعت فيه فهو نائب للإمام، فابتدى يدخل بقى في المسائل السياسية، ولابد أن يكون له دولة ويعني يعني يتولى مهام الإمامة تماما من جمع الخمس، طبعا يجمعون بالمليارات من جمع الخمس ومن الـ 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 الإفتاء في كل طبعا شيء في التحليل والتحريم وكل هذه الأشياء.
نعم.
فطبعا ولاية الفقيه هي بديل عن الإمام، لأن الدين انهدم، الإمام الثاني عشر ده مش موجود أصلا، فقالوا طيب خلاص يبقى دخل السرداب وإيه وممكن هيطلع بعد كده، فضلوا ينتظروا يمكن حوالي مثلا أكتر من 600 سنة، فابتدوا يفكروا في لمعة هذه الفكرة حتى يجمعون الخمس من الناس أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، ويعني لإقامة الدولة والإمامة وكذا.
نعم.
فقلنا أول من تكلم في هذا الأمر في القرن الثامن هو محمد بن مكي الجزيني، وتكلم عن هذا الأمر. المرحلة الثانية لولاية الفقيه اللي هو النائب عن الإمام، لأن لا تصلح إمام، قلت لا تصلح إمام عندهم إلا لمن هو من نسل علي بن أبي طالب، فإذا انقطع عند رقم 11 يبقى لابد من اختراع رقم 12 اللي هو دخل الإيه السرداب. طيب إلى الآن لم يخرج، يبقى لابد من وجود بديل حتى يجمعوا الإيه حتى جمع الخمس وهذه الأمور.
نعم.
فكان الأمر الأول أنهم يعني جعلوا هذه الفكرة مسألة أن يبقى فيه نائب للفقيه. المرحلة الثانية على بقى المستوى العملي، جاءت الدولة الصفوية سنة 1501 ميلادية. الدولة الصفوية دي كانت في إيران هي أول دولة للرافض، وجعلت المذهب الجعفري أو المذهب الرافضي هو المذهب السائد، ويعني كل ما سواه باطل، وبدأوا في النظر في أيضا مسألة الإمامة، فقالوا لابد من تعيين ولي أو نائب عن الإمام حتى يستطيع التصرف في هذه الدولة وجمع الخمس وكذا وكذا.
كانت هذه الدولة الصفوية في بداية القرن السادس الهجري.
نعم.
في إيران،
لا في سنة 1501 في القرن السادس. نعم.
1500 ميلادية
ميلادية
ميلادية. نعم.
ميلادية.
نعم.
ف فجمعوا هذا ال 1500 ميلادية، يعني مفترض أنها كانت هجريا تساوي
في القرن التاسع أو بداية القرن العاشر
بالضبط كده.
نعم.
فجمع يعني فعلوا هذا الأمر اللي هو عشان يأسسوا دولة تدعو إلى المذهب وتنشر الإيه المذهب، وطبعا كان لهم جرائم رهيبة جدا. بعد كده لما حصل الأمر دوت علماء الشيعة انقسموا لثلاث أقسام. دلوقتي في نائب للفقيه هم بيقولوا ما ينفعش حد يتولى الإمامة إلا من كان من نسل علي بن أبي طالب، وانقطع النسل لغاية لما جه رقم 12 الذي اختلقوه وإيه دخل السرداب ولم يخرج. فانقسم الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول تعاون معهم، قال خلاص لابد ان احنا نعمل نائب للايه للامام عشان تقام الجمعه وجمع الخمس والايه وهذه الامور. هذا الذي تعاون مع الدوله الايه الصفويه. النوع القسم الثاني انكر مساله ان يكون في نائب للامام، ولكن تعاون معها من ناحيه الايه العمليه ولكن لم يشاركها من ناحيه النظريه. القسم الثالث قالوا لا، لابد من محاربه الايه هذه الدوله الصفويه لانها قد اغتصبت حقا من حق الايه من حق الإمام، لا يكون نائب للإمام ولابد من إيه من انتظاره. دوت الأمر. فهذه المسألة جعلوها حتى يعني حتى يجمعون الخمس وتقام الصلوات ويصبح في دولة تدعو وتنشر هذا المسألة.
إنما شيخي أليس لديهم وقت محدد لخروج هذا الإمام وهذا الفقيه من سردابه؟
لا، هم يدعون يقولون عجل الله فرجه،
يعني هم بيدعوا لخروج، إنما ما عندهمش أي توقيتات.
نعم.
لخروج هذا الإمام من هذا السرداب. نعم. منذ أكثر من 12 قرن من الزمان.
نعم.
والإمام في السرداب، يعني الإمام ده مثلا
يبقى هم اختاروا ولاية الفقيه
حوالي 1170 سنة.
نعم. هم اخترعوا الغيبة الولاية الفقيه حتى يحل محل الإمام، أدام تأخر بقى فلابد من إيه لابد من حل،
يعني كده عاش أكثر من نوح.
نعم.
عليه السلام.
نعم.
أسأل الله سبحانه. نعم. وتعالى
أو قريب من عمره
يهدينا ويهدي كل ضال.
نعم.
إلى طبعاً طريق الحق.
نعم. طبعا تلقف كمان مسألة فكرة ولاية الفقيه أو الواحد الخميني.
نعم.
وصرح بذلك في ولاية في كتاب الحكومة الإسلامية، وطبعا يعني ذكر حسين الموسوي أشياء. حسين الموسوي ده كان من علماء الشيعة من علماء النجف، ثم يعني هداه الله عز وجل إلى مذهب أهل السنة، وطبعا قتلوه كما هو الحال مع من يهتدي منهم. يعني
بارك الله فيك شيخي الكريم. وأقول هنا تعليقا بارك الله فيك، أننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالغيبيات.
نعم.
التي أقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أقرها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، هذه السنة الصحيحة التي نأخذ بها نحن أهل السنة والجماعة، ليس ما جاء في كتبهم، سنتحدث عنه إن شاء الله. أما هذه الخزعبلات وهذه الغيبيات التي لا ترتكن إلى نص قرآني ولا نص في الحديث النبوي، فهذه الخرافات وهذه الخزعبلات يرونها هم حتى يميعوا القضية، وليس نحن من نميع القضية، ولكن هؤلاء هم الذين يميعون القضية ويدخلونها في أمور غيبية حتى يلبسوا على عوام الشيعة الذين نقصدهم ونقيم عليهم الحجة والبرهان في هذه الحملة وأمثالها على القنوات الأخرى، القنوات الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود وفي هذه الأعمال. شيخي الكريم، أعود إلى هذه الحقائق التي قلنا أننا سنجعل هذه الحلقة حقائق حول الشيعة، كي يعلم مشاهدي الكرام من هم الشيعة، ليس وصفا بمسميات الرافضة الاثنى عشرية، ولكن نقول الشيعة ما الذي يمثله الصحابي عند الشيعة، الصحابة عند الشيعة. فضيلة الشيخ بارك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني قبل أن نتكلم عن الصحابة، لو سألت يعني أتباع موسى، لو سألت اليهود،
نعم،
من هم يعني أفضل الناس في دينكم بعد موسى عليه السلام، لقالوا أصحاب موسى.
نعم.
ولو سألت النصارى من هم أفضل الناس في دينكم بعد عيسى عليه السلام، لقالوا الحواريون هم أفضل الناس عندنا.
نعم.
ولو سألت الشيعة من هم أسوأ الناس ومن هم أكفر الناس في دينكم، لقالوا الصحابة. سبحان الله. شوف اليهود يقولون أصحاب موسى هم أفضل الناس بعد موسى عليه السلام عندنا، وكذلك النصارى يقولون الحواريون هم أفضل الناس بعد عيسى عليه السلام عندنا، أصحاب عيسى عليه السلام. أما إذا سألت الشيعة من هم أكثر الناس ومن هم أسوأ الناس ومن هم أضل الناس في دينكم لقالوا الصحابة.
لا
فالصحابة طبعا يعني سبحان الله الأشياء عند الصحابة هم من الكفار وهم من الضالين يعني الذين لا تحل ولايتهم بحال من الأحوال.
يقولون عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما الجبت والطاغوت الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
وما عندهم طبعا
وهذا كذب
تحريفات كثيرة جدا في القرآن. حتى أنهم قالوا يعني إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة قد ذبحهم الله. فطبعا يعني الصحابة عند كما ذكرت عند الشيعة هم من أكثر الناس ومن أضل الناس ومن أسوأ الناس. وهذا الكلام لا يستقيم سبحان الله. يلزم من هذا الكلام من الطعن في الصحابة هدم دين الإسلام تماما. لأن الصحابة سبحانه هم الذين اختارهم الله عز وجل لحمل هذا الدين. الصحابة هم الذين اختارهم الله عز وجل لحمل هذا الدين. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل يقول يعني عنه عن الرسل الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسول ده مشتبه والله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا يصلح أي أحد أن يكون نبيا أو أن يكون رسولا فهذا مشتبه وله مواصفات خاصة. كذلك من يكون صاحبا لهذا النبي لابد وأن يكون له أيضا مواصفات خاصة. فعشان نقول أن الصحابة هم أكثر الناس وهم أضل الناس وهم أسوأ الناس فيلزم من هذا الكلام أن الله عز وجل لم يستطع أن يختار أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم. لم يستطع أن يختار يعني أناس يعني صالحين لحمل هذا الدين. يلزم كلها يعني يلزم من هذا الكلام يتصف الله عز وجل بالعجز. وكذلك سبحان شوف يعني أثنى الله عز وجل في آيات كثيرة جدا على الصحابة. وأثنى الله عز وجل يعني ونبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جدا على الصحابة. بل أقول إن كل آية وردت في مدح أهل الإيمان في القرآن فالصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم من خطبوا بهذا القرآن. فبعض الشيعة عايز يخرج من المخرج دوت فيقول إيه لا ده ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم عندما كانوا على الإيه على الحق ثم بعد ذلك يعني إيه يعني بدلوا وحرفوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. أيضا يلزم من هذا الكلام اتصاف الله عز وجل بالجهل. سبحان أنا أتعرف على إنسان أقول هذا الإنسان من أحسن الناس ومن أفضل الناس بعد ما أدخل معاه في معاملات ألاقيه من أسوأ الناس. هذا الكلام يجوز علي وعلى سائر الناس إن أنا بعد ما أتعامل معاه ألاقيه إن هو من أسوأ الناس. أما الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي يعلم سبحانه يعني سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا أثنى الله عز وجل على أحد فلا شك أنه لابد أن تختم له بخاتمة السعادة وأنه من أفضل الناس. وإلا يعني لازم من هذا الكلام اتصاف الله عز وجل بالجهل والعياذ بالله.
من المبشرون بالجنة إلى هذا الاتصال أخي فهمي من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بارك الله فيك تفضل.
أنا مع البرنامج على الهواء.
أنت على الهواء أخي فهمي.
طبعا في البداية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني حقيقة كفاجأنا يعني في هذا لما يعني القنوات بارك الله فيهم يعني وضحوا لنا يعني فعلا هو مش مذهب هو دين. يعني دين الشيعة أنا نعتبره دين مخالف يعني للإسلام. يعني لا هم الصحابة صحابتنا ولا هم القرآن قرآننا ولا يعني دين مختلف تماما يعني. لكن هذا السؤال اللي بنسأله كيف المشايخ يعني يدعو للتقارب بيناتنا ويقولوا ان نحن والشيعة على دين واحد. يعني انا اتمنى من المشايخ يعني يحذروا منهم لان بصدق ما عادش تحملوا يعني لما يشوفوا يعني بصدق بنقول الكفار هذول لما يحكوا على السيدة عائشة ويسبوا الصحابة يعني بشكل رهيب. يعني تولى نسأل الشيخ يعني سؤال شن نحن شن وظيفتنا يعني المواطن العادي يعني شن وظيفته باش ينصر الإسلام والمسلمين. يعني حقيقة يعني انصدمنا لما شفنا يعني الحقيقة أن العراق صدام حسين كان فعلا يعني ساد فجوة يعني خطيرة جدا. يعني ما عمرنا وزمان كنا يعني دولة إيران هذه كنا نرفع في ديننا وتصورة إسلامية ولكن تفاجأنا لما عرفنا أن هذه الدولة تحارب في الإسلام ويعني عدوها الأول هو
أهل السنة
محمد والصحابة وزوجات الرسول ومكة. يعني عقائد بصراحة مد الشيخ
الضبع. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أخي فهمي من ليبيا وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة وهذه الكلمات الطيبات وهذا التعريف عن هؤلاء الشرذمة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسيئون إلى عرض النبي وعرض أمهات المؤمنين. بارك الله فيك أخي فهمي. وإخواني المشاهدين، قد وردت إلينا بعض الأخبار من وكالة أنباء الشرق الأوسط تقول أنه قد بدأت الكلاب تعوي مرة أخرى. فعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الدنمارك تعيد نشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه يعني توابع لابد أن نعرف تماما أن هؤلاء لابد أن يتكالبوا على الإسلام والمسلمين. إذا كانوا من ينتسبون إلى الإسلام ويقولون أننا مسلمون يسيئون إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله وأم المؤمنين عائشة، فما بالنا بهؤلاء من غير المسلمين أو هم بالفعل ليسوا مسلمين ولا يدعون أبدا أنهم مسلمين يسيئون إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه تعد هي الحملة الثالثة من الدنمارك لنشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم بإذن الله تعالى في نحورهم، ولن نسكت ولن تكون لنا وقفات هزلية، بل بد أن تكون لنا وقفات جادة. كل منا نحن وأنتم أعزائي المشاهدين لا بد أن تكون لكم وقفات إيجابية مع هذا الدين، دين الإسلام، التعريف بنبي الإسلام. لا بد أن يكون لكل منا وقفة إيجابية كما بدأناها في المرة السابقة عندما حاول بعض القساوسة في الولايات المتحدة يحرقون كتاب الله سبحانه وتعالى. كان الرد الإيجابي حملة جيل القرآن، وبعد هذه الإساءة من هذا الخبيث لأم المؤمنين عائشة وعرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحملة المباركة أنصار عائشة. لابد أن تكون أخي المشاهد أختي المشاهدة إيجابيا في الدفاع عن الإسلام ونبي الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. بارك الله فيكم. أعود إلى شيخي الكريم ونتحدث عن هؤلاء الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة هؤلاء من المبشرين بالجنة الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
فسبحان الله، يعني كما ذكرت أن الطعن في الصحابة يلزم منه الطعن في دين الإسلام وهدم دين الإسلام بالكلية. ولكن طبعا يعني قبل ما أذكر يعني كيف أن الدين سينهدم بهدم الصحابة كما أرادوا، يعني فطبعا ذكرنا أن وصف الصحابة بأنهم من أهل الكفر وأهل الضلال وكذا وكذا، هذا يلزم منه اتصاف الله عز وجل بالعجز، أنه لم يستطع أن يعني أن يختار أو أن يختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعني صحابة أكفاء يحملون هذا الدين. وأما مسألة الثناءات في القرآن وفي السنة على الصحابة، فأيضا يعني قالوا هؤلاء يعني هذه الثناءات عندما كانوا على الحق ثم بعد ذلك حرفوا وبدلوا. فطبعا كما ذكرنا أنه يلزم أن الله تبارك وتعالى أو يلزم من ذلك اتصاف الله عز وجل بالجهل، أن الله عز وجل أثنى عليهم بالخير ثم بعد ذلك حرفوا وبدلوا، فهل الله عز وجل لم يكن يعلم بذلك أنهم سيكونوا من المبدلين والمحرفين وأهل الضلال؟ مسألة بقى يعني مسألة هدم الصحابة يلزم منه هدم الدين، وهذا ما أرادوا. وسبحان الله يعني هذا لا يعني لن يكون أبدا. فسبحان الله يعني إيه، هذا كمن أراد ضرب السماء بيد شلاء لن يستطيع. فسبحان الإسلام قوي لا يتزلزل، لأن هذا هو دين الملك سبحانه وتعالى عز وجل، والله عز وجل لن يترك أحدا يعبث يعني يعبث بدينه أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل.
بارك الله فيك شيخي الكريم. وضمن هذه الكلمات الطيبات أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتكم، كما ذكرت منذ قليل بأن وكالة أنباء الشرق الأوسط تقول أن الدنمارك تعيد نشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فهناك خبر يقول أن وزارة الخارجية المصرية تستنكر كتاب دنماركي جديد يسمى استبداد الصمت، يعيد رسم أو نشر الرسوم السابقة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا تتكالب علينا الأمم، هكذا ما بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا به منذ قرون طويلة، أكثر من هذا 14 قرن ونحن في القرن 15 للدين الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمم التي تتكالب علينا كما تتكالب القرض على قصعتها. فيعني لعلك تنوه عن هذا الخبر.
طيب الله المستعان،
بارك الله فيك.
طبعا أنا كما يعني ذكرت أن سبحان الله أن يعني الإسلام دين يعني لا يتزلزل، إن دين الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فسبحان الله هذه الأشياء أنا يعني أعتبر أن هذه هي رقصة الموت. فهم يعني يرون انتشار الإسلام في الغرب أكثر من أي مكان آخر.
نعم.
فسبحان الله يعني قرأت حتى يمكن على الخبر يعني ورأيت الخبر على اليوتيوب أن قصا في ألمانيا أحرق نفسه في يوم القداس من انتشار الإسلام في ألمانيا. قال يعني ترك في وصيته لن أترك نفسي يوما أرى الإسلام ينتشر في ألمانيا. فسبحان الله قل موتوا بغيظكم. فسبحان هذه الأشياء سبحان هي رفعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. وهذا يعني هذه هي سنة الدفع من سنن الله تبارك وتعالى، سنة الدفع، لابد أن يحصل تدافع بين الحق والباطل حتى يظهر الحق ويعلو الحق بإذن الله تبارك وتعالى. وما يقع أيضا من طعن في الصحابة وفي أم المؤمنين عائشة وكذا، يعني هذه رفعة لدرجاتهم عند الله تبارك وتعالى. يعني وكما قيل يعني وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ورد يعني في أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يكون له من يعني من المنزلة عند الله تبارك وتعالى أو من الأجر عند الله تبارك وتعالى ما لا يبلغه بعمل ولكن يبلغه بابتلاء. فقد يكون الإنسان له منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى مهما عمل من أعمال لا يبلغ هذه المنزلة أبدا، فيبلغها بابتلاء إما بطعن في عرضه وإما بسب له وإما بتكفير له وإما بإزاء له. فهذه من الرفعة له.
يعني جزر الله الخبيث الذي تطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعطيه ما يستحق من الجزاء والعذاب. ولكن نشكر هذه الشدائد وهذه المنح التي جعلت هذه المنابر وهذه الأفواه الطيبة تتحدث عن الدين الإسلامي وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنشر وتعرف الناس بالإسلام الصحيح، بالإسلام الحق، بإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا، دين الإسلام الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر أن أحد الدعاة في باريس في فرنسا تقابلت معه منذ فترة، فقال لي أن جاءتني امرأة كبيرة في السن ومعها ابنتها، وقالت لي أريدك أن تعلمها الإسلام حتى تدخل في دين الإسلام. وهذه المرأة النصرانية كبيرة السن لم تدخل الإسلام، فقال لها لماذا تدخلينها الإسلام أو تحاولي أن تعلميها الإسلام؟ فقالت له أن هناك جيران لي من المسلمين أرى أن البنات دائما يرعون أمهاتهم عندما يكبرون في السن، فأنا أريد أن تسلم هذه الإبنة حتى ترعاني وأنا امرأة هرمة وكبيرة في السن. يعني لدرجة أن الإسلام ينتشر بدون أن نسعى إلى نشره، فمن معاملات وسلوكيات بسيطة يقوم بها بعض المسلمين جزاهم الله خيرا يراها الغرب فيدخلون في دين الإسلام. عندما حدث أحداث سبتمبر وبدأ الكلام والتطاول على دين الإسلام في أمريكا، بدأ الكل يسأل ما هو القرآن، فأتوا بالكتاب بكتاب القرآن أو تراجم لمعاني القرآن، بدأوا يعلمون أنه كتاب فعلا من عند الله سبحانه وتعالى، فدخلوا الدين الإسلامي. هذه
سنة الدفع.
الهجمة هي كما تفضلتم فضيلتكم هي نتيجة لردة فعل كثرة الدخول في الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه المحن منح للدين الإسلامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا صحيحا قويما بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخي الكريم. أعود وأقول هذه الحقائق حول الشيعة الذين يسيئون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بما ليس فيهم. أيضا القرآن عند الشيعة، هل هو القرآن الذي نتلوه ليل نهار وهم أيضا يمسكون بقرآننا ويقولون تقية أن هذا هو قرآن؟ هل هذه حقائق؟
نعم. طيب لكن قبل القرآن بس في جزئية خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، بس عايزين ننبه الناس ليها، إن الطعن في الصحابة يلزم منه يعني الطعن في دين الإسلام، ويلزم منه هدم الإسلام، كما ذكرنا هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين.
نعم.
وقد زكاهم الله عز وجل وعدلهم سبحانه وتعالى، وكذلك عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في حجة الوداع في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي بكر في الصحيحين: ليبلغ الشاهد منكم الإيه؟ الغائب، أو ليبلغ الشاهد الغائبة. فالبلاغ لدين الله تبارك وتعالى لا يكون إلا من العدل، لا يكون من الإنسان إلا من الإنسان المزكى، فهذا تعديل للصحابة الكرام. كذلك شوف قول الله تبارك وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟
والحكمة.
فهذا أيضا خطاب من الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين بأن يذكرن ما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، فهذا تعديل من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصحابة والأمهات المؤمنين. مسألة هدم الصحابة، لأن سبحانه عز نبه على مسألة مهمة جدا، يمكن يعني ده اللي يعني خلانا أتكلم في مسألة الصحابة مرة أخرى قبل ندخل مسألة القرآن. إن الصحابة متابعة الصحابة هي الطريق الوحيد للنجاة. متابعة الصحابة هي الطريق الوحيد للنجاة. شوف سبحان الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل الإنسان أنه خلق لعبادة الله تبارك وتعالى. طب هل الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى كيفما شاء، ولا لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله يعني لا أعبد الله عز وجل إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم عن تفرق الأمة وكذا إلى فرق، فكما في حديث العرباض بن سريع عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، قال يعني قال العرباض بن سريع رضي الله عنه وأرضاه: قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، في رواية صلاة الغداء، فقال: فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت لها القلوب. فقلنا رسولك أنها وصية مودع أو موعظة مودع، فماذا أو بماذا تعهد إلينا؟ توصينا بإيه؟ صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم أو وإن عبدا حبشيا، يعني معناه وإن تأمر عليكم إيه؟ عبد من الأحبش، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا قد وقع الخلاف الكثير بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا كان الخلاف وقع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الخلاف وفقط، بل يذكر الداء والدواء صلى الله عليه وآله وسلم، فما ترك بابا من أبواب الخير إلا وبينه، وما ترك بابا من أول الشر إلا يعني بينه وحذر منه سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الشعب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأشياء التي يدعونها في دين الله تبارك وتعالى ولا يدل عليها لا نقل ولا عقل، هذا كما يقول إمام مالك: من أحدث في دين الله تبارك وتعالى أو من ادعى في هذا الدين ما ليس منه فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة هذا الدين، لأن لو كان فيه الخير لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة يعني في هذا الحال إلا وقد بين لهذه الأمة ما ينفعها في دينها ودنياها وما يضرها في دينها ودنياها.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب إيه المخرج عندما يحدث؟ فإنه ما يعش منكم بعد في صراخ تلفا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها، لا من جات إلا بها. فسبحان الله، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة.
فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اختفاء أثر الصحابة، وفي أحاديث يعني اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق النجاة هو متابعة الصحابة الكرام، كما قال الله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، شوف أنا قلت أن كل آية وردت في القرآن فيها فضيلة أو فيها مدح، الصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا، لأن القرآن قد خاطبهم، وكذلك كل أمر وكل نهي وكذا يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا. فشوف الله عز وجل قال للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يبقى لابد المخرج أن نؤمن بما آمن به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الشعر يريدون أن يكفروا هؤلاء الصحابة ويضلونها ويعني ويضلونها هؤلاء الصحابة حتى يسقط الدين بالإيه بالكلية.
نعم.
فشوف الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب للصحابة، يدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا في هذا الخطاب. شوف وإن تولوا فإنما هم إيه في شقاق فسيكفكهم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. في شقاق آية النساء توضح كمان آية البقرة، يعني قريبة منها في المعنى. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، يشاقق يعني يخالف.
نعم.
من بعد ما ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف ويتبع غير سبيل المؤمنين، اما نقول ايمان او مدح او كذا، الصحابه يدخلون في ذلك دخولا اوليا.
نعم.
طيب يبقى ده يدل على ان اتباع الصحابه واجب. علماء الاصول بيقولوا الواجب ده بيستنبط ازاي، بتعرف ازاي ان الامر ده واجب؟ اول حاجه كل امر في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ياتي له صارف. الامر الثاني بيستنبط به الواجب عند علماء الاصول ماده الكلمه، زي مثلا يعني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم او فرض او قضى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ماده الكلمه. وكذلك لفظ حق، وللمطلقات متاع بالعرف حقا على الايه على المتقين. فكلمه حق، كلمه كتب، كلمه قضى، ماده الكلمه. الامر الثالث الذي يستنبط به الواجب عند علماء الاصول هو ما توعد الله عز وجل على تركه بعذاب في الدنيا او في الاخره، لان عز وجل لا يعذب على مستحب على ترك مستحب. فشوف الآية بتقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الايه المؤمنين. طب ايه هي العاقبة اذا اتبع غير سبيل المؤمنين وخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف العاقبة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهل يترتب هذا الوعيد الشديد على ترك مستحب ام على ترك واجب؟ على ترك واجب. فلا بد من متابعة الصحابة، لابد من متابعة الصحابة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما أنا عليه وأصحابه، نتكلم عن تعدد الفرق، بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابه عندما تكلم عن الفرقة النجية. فاتباع غير سبيل الصحابة هو الضلال المبين.
نعم. شيخ الكريم بإيجاز شديد نتحدث عن القرآن والسنة عند الشيعة.
نعم.
لأن الوقت يداهمنا ولدينا حقائق لابد أن نتحدث عنها قبل نهاية هذه الحلقة. فالقرآن والسنة في إيجاز عند الشيعة.
نعم. ابتداء طبعا القرآن عند الشيعة، فالقرآن عندهم يعني هذا الكتاب محرف.
نعم.
هذا القرآن الذي تعهد الله عز وجل بحفظه، معرفة الكتب السابقة كان الله عز وجل يعني أوكل حفظها إلى يعني الأحبار والرهبان وكذا. أما هذا الكتاب فقد يعني تعهد الله عز وجل بحفظه، فمن قال أن هذا القرآن محرف فقد كذب الله عز وجل، فقد كذب الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لإيه
لحافظون
سبحانه وتعالى عز وجل. فطبعا يعني الأمور التخيل لا هذا هو القرآن الذي نعتمده وكذا وكذا وكذا. طبعا كتاب اللي هو الطبراسي بتاع فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نقل أكثر من 2000 نقل عن علماء الشيعة ومن كتب الشيعة تدل على أن هذا الكتاب هو يعني على أن هذا القرآن قرآن محرف. وطبعا يدعون بقرآن يعني قرآن فاطمة وكذا الذي دخل به هذا المهدي السرداب وكذا. فهجومهم على القرآن ابتداء بالتحريف، ثانيا إما بدعوة تحريف القرآن كاملا أو بتحريف المعاني، كما ذكرت بأنهم يذكرون أن الجبت والطاغوت هو يعني أبو بكر وعمر عياذا بالله، وكذلك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا في آيات كثيرة جدا، يعني أتمنى أيضا من القناة أنها تفرد، لأن دي آيات كثيرة جدا يعني وقع عليها التحريف لمعنى الآيات ولتأويل الآيات وتفسير الآيات.
نعم.
فبدعاء تحريف القرآن كلية أو بتحريف المعاني ووضعها في غير محلها، ده بالنسبة للقرآن.
أما السنة،
فهم لا يعترفون أصلا بالسنة التي بين يعني أيدي المسلمين
والبخاري ومسلم
والترمذي. طبعا كل هذا يعني لا يعترف به عندهم أصلا. نعم. أصلا نعم.
نعم.
معظم يعني كتاب الكافي وغيره، لكن الكافي بيعتبرون من أعظم الكتب، في حين أن علماء كثيرين من الشيعة يعني بعضهم ذكر أن الكافي فيه أكثر من 10,000 حديث موضوع ومكذوب وكذا، لكن طبعا هم لا يعبؤون يعني إيه، قد يحسنون ويصححون بالتشهي والإيه، يعني ليسوا على قواعد كما هو يعني كما هو الحال عند أهل السنة. فالسنة أيضا يعني هذا أيضا التكذيب بالسنة الصحيحة الثابتة التي اعترف يعني سبحان أعداء الإسلام والمستشرقون هم الذين اعترفوا بأن هذه السنة وضعت لها ضوابط لحفظها يعني تفوق الخيال. فسبحان والخير ما شهدت به الأعداء. فشوف سبحان حفظ السنة أيضا هذا من وعد الله تبارك وتعالى، ومن عهد الله تبارك بحفظ القرآن، لأن قول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الكلام الذكر هنا مش مقصود بالقرآن بس،
القرآن والسنة.
لأن نعم. الله تبارك وتعالى في سورة النحل سمى القرآن ذكرا. نعم. شوف ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
نعم.
فالمبين
التبيان هو السنة.
المبين غير غير المبين، يبقى نعم. المبين ده اللي هو السنة، والسنة بالفعل هي بيان القرآن.
القرآن وتفصيله.
فالله عز وجل تعهد بحفظ القرآن وبحفظ
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
شيخ الكريم، ونحن نقول أن بعض المستشرقين قد شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى علماء المسلمين، هناك بعض من علماء المسلمين من حصل لديه اغترار هؤلاء المشاهير، اغترار لبعض المشاهير من علماء المسلمين ومفكريهم كما يطلق عليهم، بأن الشيعة وزعمائهم من الأناس الذين لديهم علم ولابد أن نقتدي بهم ولابد أن نتحدث معهم بل ونتحاور معهم ولابد أن نقيم حوارا بين السنة والشيعة. هذا الاغترار من بعض هؤلاء المشاهير بماذا نرد عليه الآن، وهم نفوا التقية الآن وأصبحوا من خلال هذه القنوات المنتشرة على الفضائيات والأقمار الصناعية يتحدثون بلا تقية ويسبون الصحابة ويسبون أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا نقول لهؤلاء العلماء الذين اغتروا ببعض مذاهب الشيعة؟
نعم، هو الكلام عن الاغترار بالشيعة لابد أن ينقسم، يعني لابد أن نوجه إلى فريقين.
نعم.
الفريق الأول هو بعض الناس الذين هم يعني قد انتسبوا إلى العلم، فسبحان أنا يعني أقولها لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، الذي انتسب إلى العلم وينادي بالتقريب ويقول أن الشيعة مذهب يعني محترم ومذهب من المذاهب الإسلامية وكذا وكذا، فهذا يعني هو واحد من اثنين، إما أنه يجهل مذهب الشيعة وقد تكلم بلا علم، وإما أنه مستفيد. لأن كما هو الحال، وأقولها لله سبحانه وتعالى، لأن كما هو الحال المعروف أن المؤتمرات التقريب وكذا ينفق عليها أموال طائلة، فإما هذا الرجل الذي ينتسب إلى العلم ويقول بالتقريب وإن يعني كذا، إما أنه يجهل مذهب الشيعة وبفضل الله سبحانه وتعالى قد يعني أنطقهم الله عز وجل وأخرج ما يعني في بطونهم من هذا الكلام، وأصبح خلاص ياسر الحبيب أنا سمعته بنفسي يقول خلاص في هذه القناة التي كانت تسمى فدك سنسمي الأشياء بمسمياتها، خلاص ما فيش تقية. حتى انه تكلم عن بعضه زي حسين فضل الله بتاع جنوب لبنان وكذا، قال هذا ليس من لانه كانوا يقول يعني بالتردي على ابي بكر وعلى عمر وكذا، قال هذا ليس من العلماء اصلا ولا يعرف حاجه، وايه وجعله يعني ايه
ليس من الشيعة،
ليس من الشيعة اصلا. فسبحان يعني هم ذكروا هذا الكلام، فبعد هذا البيان ليس منا، وان كان هذا الكلام كله يعني مؤيد وموثق في كتبهم، فهذا الكلام اما يعني الذي يقول بهذا الكلام بعد هذا البيان وبعد ما حدث، إما أن يكون مستفيدا من هذه المؤتمرات. وعلى فكرة سبحانهم يعني يقولون بالتقريب، التقريب موجود هنا في مركز للتقريب موجود في مصر، يمكن أغلق وكذا ما أعرفش إلى الآن مفتوح ولا مغلق، لكن سبحان الله تجد يعني مراكز للتقريب في إيران، فهم يتركون منا أن نترك مذهب الإيه، أن نترك يعني الثناء على الصحابة ونترك الكلام في فضائل الصحابة وكذا، وأن ننزل على مذهبه. فهم يعني يريدون أن نحن أن نتقارب، لكن هم لا يتقاربون، بدليل ما فيش يعني مراكز التقريب إلا عندنا وفقط، أما عندهم فلا. فأنا أقول يعني بعد هذا البيان
الأمر لا يحتاج فضيلة الشيخ إلى تقريب، وإنما إلى إعادة نظر في هذا الدين الذي صحيح. هم عليه لابد أن يعودوا مرة أخرى، وهذا ليس منا وليس من مناظرات ولا مؤتمرات ولا ذلك، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي، فإذا هدى هذه القلوب الضالة إلى الدين الحق فهذه هي العودة الصحيحة للإسلام. أما إذا ظلوا على ما هم عليه فليسوا بمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا النوع الأول، أما النوع الثاني؟
طيب النوع الأول أنا كمان عايز أقول مسألة يعني عشان مسألة التقارب كمان، سبحان كتب الشيعة ملآنة بتكفير أهل السنة وجعلهم من الأنجاس، حتى نذكر حسين المساوي في كتاب، كتاب عظيم جدا يعني أرجو أن الناس يحرصوا عليه، وكتاب صغير يعني يقرأ في يوم واحد، اسمه كتاب لله ثم للتاريخ لحسين المساوي، كان من علماء النجف أو من علماء الحوزة، ثم يعني من الله عز وجل بالهداية وقتلوه كما يعني كما ذكرت. حتى ذكر أن والده استضاف رجلا من التجار وكذا، وأكرمه وأعطاه من المال ويعني قدم له الطعام وكذا، ولما علم أنه من أهل السنة بعد أن خرج أمر بإحراق، ذكر الكلام ده حسين المساوي في هذا الكتاب، أمر بإحراق المتاع أو الفرش اللي كان قاعد عليه، ورمى الصحون والكلام ده كله، إنه بيعتبروا من الأنجاس، فهم يكفرون أهل السنة، يستحلون دماءهم، وده كلام ثابت عن الخميني وغيره، كل الكلام ده موثق بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله تجد إن أهل السنة والجماعة هم لا يغترون بأحد، بعض المشاهير يطلع يقول مش عارف ده حزب، يقول مش عارف إن حسن نصر الله دوت، يقول ده مش عارف ده هو ده صلاح الدين الأيوبي في هذا العصر، ويقول هم دول مركز الكرامة وكذا وكذا وكذا، لما يعني وقع من هذه الحرب التي ما جرت إلا الويلات على لبنان، وهدمت البنية التحتية، وما كانت إلا ستارا، كانت أول حاجة حرب إعلامية للمذهب الجعفري، المذهب الشيعة. الأمر الثاني كانت لتغطية الجرائم التي وقعت في العراق وقتل مئات الآلاف من أهل السنة في العراق، وكذلك يعني للتستر على موضوع المفاعل النووي في إيران وكذا، فلم تكن لله سبحانه وتعالى ولم تكن. وعلى مر التاريخ من يتابع على مر التاريخ تجد أن الشيعة،
هذا الرجل الشيخ الكريم يتبرأ من كل صاروخ يضرب في تل أبيب أو في أرض يعني فلسطين المحتلة، يعني يستنكر تماما ما يحدث هناك ويقول لم أضرب وأنا ليس لي علاقة صحيح. بذلك
لا، هو عنده أجندة، هو عنده أجندة يعني
بينفذها. أما الشق الثاني من بعض هؤلاء المشاهير من غير العلماء،
طبعا الـ من غير العلماء بعض بقى المفكرين والمشاهير وكذا، وانا قلت طبعا ان التكفير واستحلال الدماء والاموال كل ده في كتبهم، حتى في كتب الخميني اللي هو زعيم الثوره المجوسيه، لا اقول زعيم الثوره الاسلاميه. فاغترار بعض المشاهير ده ناتج عن ايه؟ الامه طبعا لا شك معروف ان حاله الهوان والهزيمه وكذا، فبعض الناس بتتعلق باي يعني ايه باي شيء وكذا، وطبعا لا شك احنا يعني سبحان كل ما يكون يعني يكون سببا في هلاك هذه الدوله يعني اسرائيل او كذا نسعد به. لكن سبحان الله هذا لا يلزم منه أن يعني نوافق هؤلاء الروافد الذين يسبون أبو بكر وعمر وكفرون الصحابة، بل ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله عندي نصوص، طبعا الوقت لا يتسع، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الحسين نفسه، طعن في علي بن أبي طالب، طعن في فاطمة، كل هذه الأشياء موثقة من كتبه. ولكن سبحان يعني بعض هؤلاء الناس يعني رأوا أن مسألة هذه الحرب الإعلامية، وكانت طبعا قناة الجزيرة، أنا طبعا بذكر يعني أسماء ما فيش، فكانت قناة الجزيرة حتى بعض هي الذي قامت بهذه الحملة، وطبعا غسان بن جده بقى كل شوية يجيب طبعا حسن نصر الله ويعمل له طبعا لقاءات كبيرة وكذا، فكان فيها نوع من التلميع لأمر معين. حتى أن بعض الناس سألوا هل الجزيرة أصبحت يعني اسمها دلوقتي المنار اثنين في هذه
الأيام،
لأن طبعا كانت حرب إعلامية لهذا المذهب، وده كان سبب في إيه؟ طبعا قلنا الناس محتاجين شيء من النصر، شيء من العزة، شيء من الكرامة، لكن سبحان الله لابد من معرفة الأمور الصحيحة،
الحقائق،
لابد معرفة الحقائق. يعتقد مثلا على سبيل المثال قلبت الأوراق عشان بس ما إيه لا يعني حتى لا يقول أحد أنا أقول هذا الكلام من عندي. عندك مثلا على سبيل المثال الأستاذ مثلا فهمي هويدي في مقال له في جريدة الأهرام 30/3/1999 بيقول عن المقاومة في لبنان وحزب حزب اللات وليس حزب الله، قال إنهم يوسعون جبين الأمة، أي يضعون اللؤلؤ والجوار على جبين الأمة، إن المقاومة الإسلامية في لبنان، شوف الإسلامية، تمثل ضوءا باهرا في الأفق المعتم وصوتا جسورا وسط يعني وسط معزوفة الانكسار. وهذا طبعا قلت كل هذا الكلام من المشاهير الذين لا يعلمون حقيقة الشيعة، مبنى على مسألة البحث عن الكرامة والنصر وكذا وكذا، لكن طبعا لابد من معرفة يعني لأن الثناء ده قد يغتر به بعض الناس. طيب أنا أختصر، احنا معنا وقت ولا الوقت انتهى؟ طيب على سبيل المثال، طب أذكر بس أسماء زي مثلا الأستاذ منتصر الزيات في جريدة الحياة برضو ذكر كلام في الثناء، كذلك مرشد الإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف برضو قال هذا الكلام، الأستاذ حمدين صباحي برضو في برضو يعني قال بقى كلام. طبعا
هناك يعني كثير من مشاهير العالم الإسلامي وليسوا من علماء حتى الدين الحقيقي،
قال ان هو فارس احلام البنات، قال ان هو الشاطر حسن،
وانه اضطروا بهؤلاء
الشيعة وهو المخلص وكذا
وغيره.
فطبعا هذه الأشياء طبعا لابد ألا نغتر بهذه الأشياء، لا سيما أن هذه الحرب سبحان الله لم تكن لنصرة الإسلام على مر التاريخ، على يعني على مر التاريخ لن تجد يعني هزيمة المسلمين إلا وكان الشيعة هو السبب فيها.
بعد هذا ونحن شهود السب العلني فضيلة الشيخ، نعم. ماذا نقول لهؤلاء المشاهير عندما كانوا يثنون على بعض زعماء الشيعة؟
نعم، يعني أقول سبحان الله هذه حقائق الشيعة، لابد من قراءة هذه الحقائق بفضل الله عز وجل، كل هذه الحقائق موثقة.
نعم،
يعني لا نفتري عليهم ولا كلمة واحد.
ماذا نقول لها؟
أنا جبت معي أوراق أكثر من 50 ورقة. نعم. كل هذا الكلام طبعا لم نذكر أشياء كثيرة جدا من تكفير أهل السنة ومن استحلال دمائهم وكذا وكذا، فلابد من القراءة حتى يعني يتبين موقف هؤلاء من الإسلام، من نبي الإسلام، من القرآن، من السنة، من الصحابة، لأنه يلزم من هذه الأشياء هدم دين الإسلام. يعني الصحابة سبحان الله حتى كما قال الخطيب في الكفاية، يعني كلمة أخيرة في نصف دقيقة، كما قال الخطيب في الكفاية قال: ولو لم يذكر الله عز وجل فضائل الصحابة ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لكان يجب على كل عاقل أن يعتقد فضل الصحابة لما يعني تركوا من الأموال وتركوا من الوطن وتركوا من الأهالي وتركوا من هذه الأشياء كل ذلك لنصرة الدين الله تبارك وتعالى.
إذن فضيلة الشيخ، نقول لهؤلاء المشاهير الذين قد اغتروا ببعض زعماء الشيعة لابد أن يقرأوا عن حقيقة الشيعة قبل أن يغتروا وأن يدافعوا وأن يثنوا على بعض زعماء الشيعة،
لو كانوا أصحاب أقلام، لأن هذا يعني قد يعني يغرر بالعوام.
نعم، وأنا أقول هنا في كلمة أخيرة، ونحن نتحدث عن العوام كما ذكر بعض الإخوة الذين قالوا لا تقولوا عواما عواما وكذا، أقول أنه هناك من عوام المسلمين وليس عوام الشيعة، من عوام المسلمين الذين نحسبهم بإذن الله على خير وأن يعودوا إلى حظيرة الإسلام الصحيح، هؤلاء العوام بعضهم قد تلبس عليهم من حب هؤلاء الشيعة هذه الشرذمة التي قد سبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ولكنهم يتظاهرون بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم أو كما يتظاهرون بحب آل البيت لبس على عوام المسلمين وخاصة من إخواننا من الصوفية الذين يقولون كما قرأت لأحدهم يقول إن أهل الشيعة هم أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أهل السنة لحبهم وقربهم وتقديسهم، هذا كان نص اللفظ، وتقديسهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا نحن أهل السنة. أقول في كلمة موجزة فضيلة الشيخ لأن الوقت قد داهمنا بل قد انتهى، والمخرج دائما يحثني على إنهاء الحلقة، أقول ماذا نعتبر آل البيت عندنا نحن آل السنة، أهل السنة والجماعة الذين يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصلون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلواتهم، الذين يسألون البركة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلواتهم، ماذا نقول عن حبنا نحن أهل السنة والجماعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نكرههم فضيلة الشيخ؟ يعني هم يسبون الصحابة، فهل نحن نكره أهل البيت أم قد فرض الله علينا حب أهل البيت؟
لا شك سبحان أهل السنة يحبون أهل البيت، شوف سبحان الإنسان في كل صلاة يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
نعم.
وفي كلامنا نقول صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم.
فنحن صلى عليهم ونترحم عليهم ونحب أهل البيت يعني لنسبهم أو لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصلاحهم، وطبعا هذا الكلام عن يعني أهل الصلاح من أهل البيت، لأن كما ورد في الحديث عن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسرع به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالمسألة ليست قرابة فقط، لكن القرابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم على السنة والذين هم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء على رؤوسنا،
نعم.
ونصلي عليهم وندعو لهم، لكن عند أهل السنة بس في قضية في آل البيت، أهل السنة يضعون يعني أو يعرفون لكل ذي حق حقه، الله سبحانه وتعالى يعني محال أن نساوي أحدا بالله سبحانه وتعالى أو أن نضع أحدا في مقام الله تبارك وتعالى أو أن نضع أحدا في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نهينا عن ذلك، فنحن نحبهم ونعظمهم وندعو إلى متابعتهم وتقديسهم وكذا، ولكن سبحانه لا نجاوز الحد ولا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسول. لا تطروني، لا تجاوزوا الحد في متحي. فلابد من معرفة المقامات. في النهاية العبد عبد والرب رب. لكن نبالغ كما هو الحال عند الشيعة يتكلمون عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو فوق رؤوسنا أكثر ما يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر يتكلمون عن الله تبارك وتعالى. ويعني بعضهم يصنع له مجسمات ويتمسح ويسجد ويزحف وكذا، هذا الكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى.
ونحن نقول في نهاية هذا اللقاء أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمهم، ليس بأمر من عندنا وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى الذي نستجيب لكل أوامره وننتهي عن كل نواهيه ونأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وننتهي كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم إليك فضيلة الشيخ الداعية والمحقق في الحديث الإسلامي فضيلة الشيخ هاني الحاج بخالص الشكر والتقدير على هذا الوقت الثمين وعلى هذا الجهد وهذه الكلمات الطيبات المباركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي مرات أخرى حتى نكتمل هذا الأمر حول حقائق الشيعة. بارك الله فيك. مشاهدي الأعزاء، وفي نهاية هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سلسلة مباركة، هذه الحملة، حملة أنصار عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم وبارك على حبيبها وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نشهد الله سبحانه وتعالى بحبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. مشاهدي الأعزاء، كما شكرت فضيلة الشيخ هاني الحاج، أشكركم أيضا على حسن متابعتكم وتواصلكم معنا عبر الهاتف وهذه المشاركات الكثيرة التي قد أوقفناها حتى يكتمل هذا اللقاء ويشرح لنا فضيلة الشيخ هاني الحاج بعض الحقائق حول هؤلاء الشرذمة الذين سبوا عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسبوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقول لابد أن يكون لكل منا وقفة إيجابية حول هذه الإساءات المتتالية، سواء ممن ينتسبون إلى دين الإسلام كما ذكرنا عن الشيعة، وأيضا هؤلاء يعني الذين لا ينتمون إلى دين الإسلام ويعلنونها صراحة في الدنمارك ويتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم ويرسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف وأشكال لا تليق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعيدون نشر هذه الرسوم مرات ومرات. وهذا كما ذكرنا من خلال هذه الحلقة، هذا الخبر الذي أزعته الليلة وكالة أنباء الشرق الأوسط، الدنمارك تعيد نشر رسوم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الرد إيجابيا بعض الشيء من وزارة الخارجية المصرية تستنكر كتاب دنماركي يسمى استبداد الصمت يعيد نشر هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من وقفات إيجابية لكل الدول الإسلامية وكل السفارات الممثلة لدول الإسلام في هذه الدولة، في دولة الدنمارك، لابد أن نهدد حتى بقطع الصلات التجارية الاقتصادية، لابد أن نهددهم بسحب سفرائنا، لابد أن يروا منا موقفا إيجابيا. ونحن أيضا أبناء المسلمين مشاهدي الأعزاء، لابد أن تكون لنا وقفة إيجابية ضد هذه الدولة التي ليست فقط تقوم بنشر الرسوم، وإنما هناك إصرار وعمد في نشر وإعادة نشر هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من وقفة احتجاجية تتمثل في مقاطعة منتجات هذه الدولة حتى في بيوتنا. أي منتجات تكون من صناعة الدنمارك لابد أن نتوقف عن شرائها نصرة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة في موازين حسناتكم وحسنات كل من شاهدها وكل من شارك فيها. وأشكر أسرة هذا البرنامج وهذه الحملة وعلى رأسهم المخرج الأخ أشرف الدبابي، شكرا جزيلا لكم جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أمه.